في نظري أن السؤال لا يعني تحرير القول في هذه المسألة، وإنما يعني ما هو موقف المسلم من مثل هذه المسألة. هل هو ملزم أن يأخذ بقول هذا الصحابي وأمثاله إذا لم يكن هناك أقوال من صحابي آخرين تدعم قولهم؟ فالذي أعتقده أن قول الصحابي في حد ذاته، الصحابي الواحد في حد ذاته ليس حجة، والمسلم مخير بين أن يأخذ به أو لا يأخذ. إذا كان إلى أنه رأي في صحابي جديد وليس لديه ما يخالفه فأخذ به فلا بأس عليه، وإن تركه أيضا فلا بأس عليه، لأنه ليس ملزما أن يأخذ بقول صحابي واحد ليس هناك في الشرع ما يدل على صحته. لكن إن أراد السائل المحترم السؤال في سؤاله هو تحريف لموقفنا بالنسبة لأبي هريرة ومدار غيره من صالح هريرة، فنحن نقول إن هذا المذهب نزعه لأبي هريرة، نزعه له ولسنا مكلفين بالأخذ به لأسباب كثيرة، منها أنه ثبت في سنن داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضع قال بعد وضوئه: فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. ونحن نعلم حتى من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشرع في العروس، وما كان يغسل الذراعين مع المستقيم، كذلك ما كان يغسل شيئا من ساقه، وإنما يغسل قدمه وكعبيه. هذا شيء. شيء ثاني نجده في عمل أبي هريرة، وهو أنه نفسه وذاته ما كان يدعو الناس إلى إطالة الغرة. فقد جاء في رواية في صحيح مسلم أن رجلا من التابعين لاحظه حينما يتوضأ وأبو هريرة لا يحس به، فلما رآه توضأ وأطال مرته سأله هكذا الوضوء؟ قال له أبو هريرة: أنتم هؤلاء يا بني فاروق، أنتم هؤلاء. ما كان متنبئا أن هناك رجل يراقبه. ففي هذا إشعار بأن هذا الفعل الذي كان يفعله أبو هريرة وهو إثارة هرة شيء خاص به هو، يعني مقتنع به، ولا يريد أن يجعله شرعا عاما مستمرا إلى يوم القيامة. فلهذا وهذا وتفرد أبي هريرة بذلك كتفرد ابن عمر بإيصال الماء إلى شعلة العين، هذا من المبالغات التي تزيد بطبيعة الحال على هدي الرسول صلى الله وسلم عليه في وضوئه. ولذلك فنحن لا نلزم الأخذ بهذه الأقوال الغريبة، وندع أمرها إلى أصحابها ولسنا مكلفين بها. فباختصار يجب أن نفرق بين قول سواء ردت عليه أقوال الصحابة جماعة منهم، وليس هناك كتاب مخالف، وبطبيعة الحال ليس هناك كتاب السنة ما له مخالف، هذا القول يجب أن نتمسك به. الشيء الثاني قول متعارض، صحابي يقول هكذا وصحابي يقول هكذا، فنحن نرسم جميل لا بهذا ولا بهذا، وإنما يحكم القرآن الكريم كما سمعت. ثم يأتي قول الشاذ عن فرد أفراد الصحابة فأولى وأولى أن نتكلم عن هذا به، وبقوله في قارة الغرة من أبي هريرة. هذا جواب السؤال الثاني. وهي
أنا ولا مرة رضي الله عنه،
بس تشير الى اخر الحديث فمن استطاع منكم ان يصير غرته بربعه. هذا ليس من الحديث، هذا كما يقول حافظ ابن حجر ومن قبله ابن تيميه ومن قبلهم جميعا حافظ الجندري، هذه زياده مدرجه في الحديث ليست من الحديث، واذا الامر كذلك فلا يجوز الاعتماد عليه. لكني من الشق الثاني من السؤال الواقع انني استغربته جدا، لاني لم اتصور وجوده في واقع حياتنا اليوم. اتصور رجلا سلفيا يعني عقيده ومشربا ومذهبا ثم هو يدعو الى مذهب اخر، كيف تتصور ذلك؟ الآن يريد سؤال توضيح، هل هذا السلفي حينما يدعو إلى تلك الجماعة في تلك الجماعة ما يخالف الدعوة السلفية في أشكاله؟ نعم، لا تقل لي فيها شبهات، أتكلم بشبهات في تلك الدعوة التي يدعو هذا السلفي إليها. هذا السلفي يعتقد أن في تلك الدعوة ما يخالف دعوة الدعوية أي دعوة السلفية، فإن كان الأمر كذلك فهذا ليس سلفيا، يعني ليس سلفيا، لأن الواقع السلفية مثل الإيمان قابل للزيادة وقابل للنقصان، لأنه كما شرحنا آنفا من هي السلفية؟ فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا على منهج السلف الصالح، لكن هذا الفهم هل هو شيء محدود لا يقبل الزيادة والنقصان؟ لا. ثم بعد أن يفهم المسلم الدعوة الصحيحة اللي هي الدعوة السلفية فهما صحيحا بقدر الإمكان، هل يصدقه كل سلفي بالمية مية ولا بنسب متفاوتة؟ بنسب متفاوتة. فإذا كان هناك تصور رجلا سلفيا ثم هو يدعو إلى جماعة أخرى فيها هذه الجماعة في أفكارها وفي دعوتها ما يخالف الدعوة السلفية وهو مع ذلك تبناها، فهو كما يجمع بين النقيضين في أن واحد، لكن هذا يمكن معرفة، يعني أعتقد أن مثل هذا السلفي لا يعلم هذا الذي تقوله أنت، لا يعلم أن في تلك الجماعة ما يخالف الدعوة السلفية، فإذا علم وبين له فاعتقد أنه بعد ذلك لا يستطيع أن يتبنى تلك الدعوة إطلاقا، كل ما يمكن أن يستطيعه أن يخالطهم وأن يعاشرهم ويبث الدعوة السلفية بينهم، لا يتبنى هو دعوتهم يعني يلتزمها كما يلتزم الدعوة السلفية. لا تتصور، لا يمكن الجمع بين الدعوة السلفية وغيرها من الدعوات بالكلية، لأن في غير الدعوات أشياء تخالف الدعوة السلفية طبعا.
كيف
تقول في أول كلامك؟
كيف كده التنوع؟ أنا ضربت لك مثلا آلفا، بعضهم يقول لأن مس المرأة ينقل الوضوء، وبعضهم يقول لا ينقل الوضوء، هل اختلاف تنوع؟ نحن نعرف أن هناك قولا لأن قول الصحابة حجة، لكن هذا القول على إطلاقه لا يقضي أحد من أهل العلم إطلاقا. كلما قال الصحابي قولا كان حجة، هذا لا يقول إن شاء الله الأرض إطلاقا، إنما قول الصحابي أحيانا يكون حجة. أنا أرى ذكر هذا، إذا قال الصحابي قولا ليس من موارد الاجتهاد، أو كما يقول بعض الفقهاء لا يقال بالرأي، وإنما هو توقيفي، هذا القول يؤخذ به لا لأن الصحابي قاله، وإنما لأنه يحمل في فواه أنه لم يقل باجتهاد من عنده وإنما تلقاه من نبيه، أو يتحدث بأمر غيبي مما كان أو مما سيكون. مما سيكون يؤخذ بقوله لأنه أمر غيبي لا يمكن أن يتحدث به الإنسان بغير اجتهاده، فيكون تتلقاه من الرسول عليه السلام. هذا فيما يتعلق بالمستقبل من الزمن في تفاصيل أمور. وإذا كان هذا الأمر الغيبي يتعلق فيما مضى من الزمان فلا يؤخذ على إطلاقه، وإنما ينظر إذا كان من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات فلا يؤخذ. وإذا معلش أنا أجيب لك تفاصيل لقول العلماء لقول الصحابي حجة، أين موجود هناك هذا القول؟ أنا أتيتك بأمثلة، وآخر مثال لما نذكره ما ثبت عن ابن عباس من قوله أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة سماء الدنيا، هذا قول ابن عباس ما قال قال رسول الله، لكن هذا العلماء يعتبرونه في حكم حديث مرفوع للرسول عليه السلام. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث في أمر غيبي، وثانيا لأنه لا يمكن أن يكون من الإسرائيليات، فإنه يتحدث عما يتعلق بالقرآن ونزوله وأنه نزل إلى مكان اسمه بيت العزة، وهذا البيت هو في سماء الدنيا وليس في الثانية وكما فوقها، فقالوا هذا في حكم مرفوع. أما الصحابي يقول قولا برأيه باجتهاده هذا ليس موضع اتفاق انه ينبغي ان ناخذ به، فمنهم من ياخذ ومنهم من لا ياخذ، وحين ذلك نرجع الى اصل الايه السابقه فان تنازعت من شيء ودون الله ورسوله، فليس هناك عندنا دليل السنه خلع القران ان الصحابي يرى رايا فيجب علينا ان نتبعه، هذا غير موجود ولا على ذلك اجماع من المسلمين حتى لا يقال نتبعهم ولا نقل سبيلا. هذا ما عندي من حديث الصلاه ومن
كفار
تقديم الله تعالى وضع الجمع حدث عن الرسول. انا ارى هذا الرسول في تقديم الاسئله المتعلقه بالدرس، فاذا نفذت ولم ينفذ وقتنا فلجأنا إلى إجابة عن الأسئلة الأخرى. معليش أنا كما ترون هذا رأيي عندي. توقيفية.
نعم.
هذا الحديث عن ابن عباس فيه ثلاث روايات، ولذلك حكم علماء الحديث عليه الاختيار. في قول رأى ربه، في قول رآه بقلبه، في قول رآه بعينه، في قول رآه. فهذا الاضطراب هو الذي يمنع أولا أن نحتج به وأن ندخله في السن، في سن أنه لا يقال بمجرد الرأي. ثانيا المسألة معروفة من الخلاف بين ابن عباس من جهة وبين سيدنا علي من جهة أخرى، فقد صح على في حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما الحديث مشروط أنه جاهد السيدة عائشة وقال لها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ قالت: فقد قص شعري ما قلت. قال: يا أم المؤمنين، أليس يقول الله عز وجل في القرآن: ولقد رآه ليلة الإنصار؟ قالت: أنا أعلم الناس بذلك. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت جبريل في سورته التي خلق فيها مرتين وله ست مئة. ثم قالت: قول الشيخ ثلاثا من حدثكموهن فقد أعظم على الله الكلة، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكلة. ثم تلت قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ويرد فقد أعظم على الله الكلية. ثم سأل قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غير الله، ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم أمرا شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الكلية. ثم سأل قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ عني إليك من ربي، وإن لم تفعل فما بلغت فبلغت الله حكمك من الجنة. فإذا قول ابن عباس لا ينطبق بالقرن السابق عليه من ناحيتين: قول أن المسألة التي بينه وبين سيدة عائشة، وهي من أعرف لما قلنا أعرف الناس بما يتعلق بسياسة الرسول عليه الصلاة لأنها زوجته، هذا أولا. وثانيا أن ابن عباس اضطربت الرواية عنه، ففي بعضها كما سمعتم أنه رآه بقلبه، وهذا ليس موضع خلاف.
أيوه.
هذا السؤال من حارة بين أي من أسنان مرافق مدعب من عرب الناس الانتقال.
السؤال
الثاني يعني رواب من موقف الملائكة من الفرق، والطويل يقول: ما موقفنا نحن من الملائكة؟ هل نعتبرها من الفرق أم لا؟ شتان بين ما تصدق وما تنطق. أما فعل عينا السؤال الأول فهو هذا الغراز، تأتي تريد أن تشتري غراز، والحقيقة لا تريد أن تشتري غراز، تريد فلوسا. تأتي للحج فتكسر الغراز بمثلا بمئة جنيه. قبل أن يسمي لك الثمن تأتي معاملة نعتقدها أيضا غير مشروعة، تقول لك: تريد أن تشتري نقدا أم تقسيطا؟ أنت كما قلنا في سورة العين لا تريد أن تشتري أصلا، تقول: لا أنا أريد أن أشتري التقسيط. فهذا البراد لو قلت له تقسيطا ربما قال 80 أو 90 وأعطى نقد، وتقسيطا يتلف 100. فأنت تأتي وتقول: أريد هذا البراد تقسيط ولا تقسيط؟ تقسيط يتلف 100. سجل عيبه انتهى كل شيء ومنتهى أي شيء. ليه؟ تتعود أنت وقد اشتريت برات بائعا ويعود التاجر البائع لك شاريا، وذلك تقول له تشتري انت مني هذا البراد نقدا، هو كان يبيعك لك بالتقسيط مثلا 80، الآن هو يشتري منك ب75 أو دون ذلك، فهذا ما يناسبه ويناسب بشعره وطمعه، فأنت تأخذ 75 دينارا وتنطلق، وقد سجل عليك ماذا؟ 100 دينار، هذا هو صورة بيع العينة، والعينة مشتقة من عين الشيء ذاته، أي هذا البراد عينه ذاته بيع واشتري من جنس واحد ودون ان يتزحزح من مشتريه وبثمنين مختلفين، ثمن ظاهر هو ثمن البيع الاول وثمن ناقص هو ثمن البيع الثاني، كل ذلك نقص ودوران واحتيال تسكير اليهود على استكمال ما حرم الله من الربا. فبدل أن يأتي شاري البراد عن طريق بيع العينة إلى التاجر وهو لا يريد أن يشتري، بدل أن يأتي إليه ويقول يا أخي أنا بحاجة إلى 75 دينار أعطني ياهود أوفيك ياهود بعد كذا شهر 100 دينار، هي رسوم فيها ضريبة رسوم اليهود مطعنوها 75 يدفع بدل 75 100 هذا ربما مكشوف. لذلك زين لهم الشيطان سوء اعماله وقال لهم هذا ربا مكشوف، لكن نصف صدور عن الحكم الشرعي وحل توسط الى مالك الذي هو اخذ الدين بربا بواسطه ايش هذا البيع في العينه تماما، كما صح عن الرسول عليه السلام انه قال لعن الله اليهود، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها، وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. ايش معنى الحديث؟ حرم الله على اليهود الشحوم، كما قال مشير ذلك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحدت لهم منها شحوم الدابة الذبيحة، فكان محرم عليهم ان ينتشروا بالشعر يرمونه ارضا كما يرمون القاذورات ونحوها من ذلك، فصبر اليهود على ذلك مده ثم رسل فيه الشيطان، واليهود والأدراك من اليهود يشعروا طمع في المال، فهم كيف تبيعون هذه الشعوبات الأرض؟ خذوها وضعوها في الأواني الضخمة الفلل وأوقفوا دارا من تحتها حتى تذوب هذه الشعوب وتأخذ شكلا جديدا، فتستطيعون تبيعونها وأن تستطيعوا لأثمانها، وكذلك فعلوا فاستحقوا بهذا السبب كغيرهم من الاسباب لعنة الله عز وجل عليهم. ما الفرق بين الشحم قبل ان يزور وبين الشحم بعد ما يروح؟ هو شحم من قبل وهو شحم من بعد، هذا لا يشوف في اطلاقا، لكن هكذا الشيطان زين لهم هذا التغيير من الاستحلال حرم الله عز وجل. ما الفرق بين ان يكون القائم التاجر اعطي ب 75 وفيها رئيات 100 بعد سنه وبين ادخال الوسيط هذا بينه وبينه والنتيجه واحده لا تختلف، اخذ 75 وسيوفيها 100، هذا حلال هذا منه. ولذلك جاء في حديث في سند عندي شر بعض وقد جوز اسناده الحاكم ابن كثير رحمه الله كثير عن الرسول عليه السلام قال لا ترتكب الخيل كما وقعت اليهود، وقد وقع المسلمون في هذا الاحتيال في كثير من الامور، هناك ناس عندنا تجار كانوا وعارف عددهم وبادوا في مال بيضاء تاجر مسلوب ياتي الفقير يحمله فيه سكر وفيه عشرات الجنيهات الذهبية والرسمانية يومئذ، يقول كلها رسيد زكاة مالية. فيهتم الرجل ما يستطيع يعمل فيه، يحاول يفتش على عشان حمال فيتضاع الرجل بلا طبع عنده كل طيب على اشتريه كثير بدل ما حمل فيه في البيت، فيدفع له ثمن فيه وفيه ما يساوي 100 فيه. هذا بهمه ثم أدى عن زكاة ماله وطهر نفسه. هذا بالعكس قد تبع لأطفى هذه الجنيهات وهذه الليرات في صندوقه كان أقل شرا له وأقل شرا له من هذه الأشياء الشيطانية. رأس بيع بعيدا أيضا هو بيع الشيء الذي إصلاح مرتين بثمانين وسبعينين كرصيد لاستخدام الربا المرصود. على وضع نعم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، نحن نعتبر كل طائفة وكل جماعة تصر على مخالفة الكتاب والسنة وبين المفهوم السلفي، وأقول تصر على ذلك بالتعبير الثاني عينة بعينة، يعني عناية وإصرار. هذه يمكن اعتبار الفرق من الفرائض وفرقه من الفرق الفرائض، لكن الائمه الاربعه واتباعهم الاولين يعني ما اقول لا يمكن حشرهم في شيء من هذه الفرائض اطلاقا، لان منهجهم كان اول الكتاب والسنه واتباع ما كان عن الفرق الفرائض. ومع ذلك نقول ان اكثر الائمه الاربعه اشتهارا لأنه يعيد بعض الشيء عن السنة هو الإمام حنيفة، وأنا أعترف بهذا، لكن لم يكن ذلك في اعتقادي عنادا منه ومعاندة منه للسنة، وإنما لأن السنة كانت إحاطته بها من دائرة ضيقة جدا بسبب انشغاله وانتبابه على التشريع واستنباط الأحكام من نصوص الكتاب أو الأحاديث التي كانت تصل إليه، لذلك تكثر عنه الآراء التي تخالف السنة. أما من حيث موقفه على هذا القيد الذي لفت وراءه إليه وتوسط بما كان عليه السلف واختهار السورة الخاصة، بعد المشهور عنه هو يقول إذا جاء القول عن الصحابة قال لا يكون غيب، لكن إذا اختلفوا فهو إذن أقرب العلم الذين يمكن أن يقال فيه، مع ذلك لا يمكن أن يقال فيه شيء إطلاقا، لأن منهج لا يخالف منهج الإسلام إطلاقا، لكن الأخطاء متأخرين عثروا له، كما أن العلم الآخرين أيضا عثر أخطاءه إطلاقا. يمكن نحن أن نحكي بكل صراحة، أن نحكم بكل صراحة المتعصبين من المذهبيين الذين يؤثرون التقليد للمذهب، وليس كان مذهب الإمام الأول، ليس كان كذلك، أنهم يتبعون قول المتأخرين منهم، وكثير منهم يصرح بينما نعارضهم بأقوال أي من أنفسهم، يقول نحن ما نرفض بأقوال أي من المتقدمين، نحن نرفض بأقوال مثل المتأخرين، لأن هؤلاء درسوا أقوال أي من وفي الراجل المرجوح فإن الشخص الخبير، ولذلك هم لا يتبعون أي من أنفسهم وإنما المتأخرين منهم. فهؤلاء المتعصبون لأقوال أي من المتأخرين مخالفين بذلك بكل كتاب السنة ممكن ان يعتبروهم انحراف، اما انفس الائمه فحاشا بذلك حاشا. وعلى في هذه النهايه انا اسال الصحيح ونسال الصحيح ونسال الصحيح ونسال الصحيح ونسال والعالم يلتقي بكم قريبا في المدينة ويكون لنا هذا الدنيا طاعة أخرى.